صل على
صلي على
محمد
محمد وآل محمد، الضابط للتواتر. والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة. قلنا إن المنطق الأرسطي افترض حصول اليقين من خلال التواتر على أساس إيمانه بوجود صغرى وكبرى، وادعى إن هذه الكبرى وهي امتناع تواطؤ الناس على الكذب من القضايا الأولية الثابتة قبل أن يبتلي الناس أو البشر بالتجربة، بينما السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذه الكبرى ليست أولية، وإنما ترجع إلى قضية ناشئة من التجربة، لأننا إذا أردنا أن نحصل على اليقين من خلال التواتر لابد من تجميع المفردات مع ضم القرائن الاحتمالية في كل مفردة من المفردات، ومن خلال هذا التجميع المستمر تتضاءل عندنا احتمال عدم المخالفة وينمو عندنا احتمال المطابقة. الآن الضابط للتواتر، نقول إن روح التواتر يعتمد على الكثرة، وهذا محل اتفاق بين منهج المنطق الأرسطي وبين منهج السيد الشهيد رضوان الله عليه، إلا أنه هل يمكن تحديد الكثرة بعدد معين أم لا؟ هذا السؤال جوابه تقدم. السيد الشهيد بناء على أن اليقين يخضع إلى مسألة القرائن الاحتمالية التي يجب أن نضمها إلى مفردات التواتر، فلا ينضبط عندنا العدد، إذ المهم قيمة تلك القرائن الاحتمالية، إذ قد نعثر على مفردات قليلة لأن القيم الاحتمالية كبيرة لها. فيمكن أن نفترض 10 من الأخبار، إلا أن هؤلاء 10 لهم من النباهة والوثاقة وكل الشروط الذاتية والموضوعية متوفرة في هذه 10، فقد يتصاعد عندنا احتمال المطابقة بصورة أسرع، ويتضاء الاحتمال عدم المطابقة. بينما لو جئنا بمفردات أكثر، 100 مفردة، ومجرد عن تلك القيم الاحتمالية التي تصعد أو لا تصعد، فقد لا يحصل عندنا اليقين بسهولة وبسرعة، نبقى نحتاج ماذا؟ إلى عدد آخر غير 100. إذن الكثرة العددية معيار مهم، ولكن لا يتحدد برقم ما على مسلك تجميع القرائن الاحتمالية. يبدو أن هذا الشرط جدا جوابه واضح على سيد الشهيد. أما على المنطق الأرسطي، المنطق الأرسطي الذي افترض أن الكبرى ماذا؟ قضية عقلية أولية. هذه القضية العقلية الأولية لا تقبل الترديد في العدد، وإنما تحتاج إلى رقم محدد، لأن معنى هذا الشيء عقلي يعني خاضع إلى أشياء ثابتة ومعينة وأذعن بها العقل. من هنا بناء على حصول اليقين نتيجة هذا الإيمان بهذه الكبرى والتي هي عقلية أولية، لابد من وجود رقم ما محدد. لاحظ كيف؟ بينما على منهج السيد الشهيد يقول نحن لا نلتفت إلى الأرقام المحددة. إذ المهم عندنا قيمة هذه القرائن الاحتمالية التي قد يصعد اليقين بعدد أقل وقد يتضائل بعدد أكبر، بينما المشهور لا، عليه أن يقوم بتحديد محدد للعدد. ما دامت الكبرى مبنية على قضية عقلية وفي القضايا العقلية لابد أن تحدد يحدد الموضوع عندهم بالدقة. من هنا السيد الشهيد جواب جدا واضح، يقول ولكن لا يوجد تحديد دقيق. أما على رأي الجماعة لابد يجيبون تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة. لماذا؟ لاحظ الجواب، لأن ذلك هذا اليقين يتأثر بعوامل موضوعية وعوامل ماذا؟ ذاتية. إذا نحن الكثرة لا تحدد عندنا بحد، وإنما القيم الاحتمالية هي المعيار عندنا في حصول اليقين تارة وتضائل هذا اليقين. إذن بالتالي هذه المفردات لابد أن تخضع إضافة إلى الكثرة إلى عوامل، سيشهد أرجعها إلى عوامل موضوعية تارة أو عوامل ماذا؟ ذاتية. أما العوامل الموضوعية فالمقصود بها هي تلك العوامل التي ينبغي أن يتصف بها نوع العقلاء، نوع المخبرين. يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه مصاديق لهذه العوامل الموضوعية. والموضوعية أيضا
من قبل كونه مثل تقي ورع عالم، أما مثل بالنسبة على رأي السيد الشهيد لا ينظر إلى هذه.
إيه لذلك هو
السيد يقول أنه العوارض الذاتية.
أحسنتم. إيه نعم،
منطق الأرسطو ما ينظر.
هو هذا الشاهد لا، أن حصول اليقين لابد أن يكون من هنا. زين، العامل الموضوع الأول نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. مقصود من حيث الوثاقة يعني عدم الاشتباه الشامل حتى للكذب. يصل المقصود من الوثاقة بمعنى أنهم لا يكذب، لا، الأعم من ذلك، حتى يمثل عدم الخطأ. وهكذا المقصود من النباهة شدة انتباه هؤلاء. يعني أكو بعض الناس تمر القضايا عندهم مرور الكرام، لا يأخذ عبرة مثلا، لا يدقق على بعض الجزئيات، ما يعيشون حالة النباهة. كلما كان المخبر ثقة وكلما كان نبها أعطيناه قيمة احتمالية لا بأس بها. فيمكن أن تكون قيمته الاحتمالية 5% لا 1%. وإذا ضممنا لهذا المخبر الثقة والنبه مخبر آخر يتمتع بهاتين الصفتين، أيضا نعطيه الرقم نفسه 5%. ولاحظ هذه 5% قد أعداد قليلة نصل إلى اليقين من ورائهم. بينما إذا كانوا ليسوا كذلك قد يعطون نصف 1%، مو 1%. وهكذا الثاني إذا كان ليس نبها ولا ثقة نعطيه النصف. وبالتالي نحتاج إلى مفردات كبيرة للتواتر، بينما إذا كانوا ثقة وكانوا نبيهين لا، المفردات التي نحتاجها في حصول اليقين أقل. هذا واحد. العامل الثاني الموضوعي تباعد المسالك وتباين الظروف. يعني كلما كان المخبرون يخبرون عن مصاب واحد، إلا أن مسالك هؤلاء وهكذا ظروف هؤلاء متباينة أشد التباين. يعني لو قمنا بتحليل ظروف المخبرين نجدهم لديهم انتماءات دينية مختلفة، يعني مختلفة على أساس الدين العام أو على أساس خطوط هذا الدين العام، مذاهب مختلفة، بل حتى لو على أساس المذهب الواحد والتقليد الواحد، نفترض هكذا، نجد هناك تباين شديد في انتمائهم الديني وانتمائهم المذهبي، وهكذا يختلفون من جهة المناطق، يعني الوضع الجغرافي، كل شخص من مدينة يختلف عن الأخرى، بل لا يوجد أي رابط فيما بينهم، لا رابط عشائري، لا رابط اجتماعي، رغم كل هذا التباين الشديد في المسالك في الظروف، اتفقوا على مصب واحد. فنقول هؤلاء لا نحتاج منهم الكثرة العددية، إذ يمكن أن يحصل اليقين إذا ضممنا هذا التباين من عدد قليل، بخلاف ما لو كان المخبرون يشتركون بعضهم البعض في منطقة واحدة، في عشيرة واحدة، في توجه دين واحد، في لغة واحدة. نقول احتمال أنهم اتفقوا على صياغة هذه القضية احتمال وارد. حتى يضعف هذا الاحتمال نحتاج إلى مخبرين حتى لو كانوا من نفس الظروف، لكن إلى مفردات أكثر. لاحظ، إذن الكثرة تقل في جانب التباعد في المسالك، ونحتاج إلى مفردات أكثر في حال وجود اتحاد في المسالك. هذا يعزز على أن القضية مو مسألة امتناع تواطؤهم على الكذب. العامل الثالث الآخر هو نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة. يعني افترض اليوم الآن نحن مثلا على سبيل المثال في العراق، حينما يأتي شخص ويخبرنا الآن في هذا الوضع، يعني في هذا الفصل، أن هناك أمطار في المناطق الشمالية بل ثلوج، كل الأرضية مهيئة لاستقبال هذا الخبر، منطقة محتملة يكون فيها، والفصل يعني قريب الآن، يعني لم ينتهي فصل الشتاء، فهاي القضية مألوفة ويمكن أن نذعن بها بعدد قليل. بينما إذا كانت القضية غريبة وغير مألوفة، كأن الآن يقول في البصرة في الفاو أكو ثلج موجود ونسبة الثلوج ما نعرف وش قد صايرة، بحيث الناس هم ما تطلع، زين جزمن هذه القضية لا يمكن الإذعان بها بنفس عدد المفردات في القضية المألوفة، وإنما نحتاج إلى عدد أكثر وأكثر وأكثر حتى يمكن أن نصل إلى اليقين. إذن غرابة القضية ومألوفية القضية إما يكون عامل يؤدي إلى زيادة المفردات، أو يكون عامل إلى تقليل هذه المفردات. عندنا بعد العامل الأخير أو ما قبل الأخير، درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمالات. هاي مسألة بالفقه موجودة، يعني قبل فترة طبقتها في قضية البنوك. يعني نجيب مثال فقهي، أنه المصلحة الشخصية للمخبر إذا كانت منسجمة مع مضمون الرواية فيكون هذا عامل عكسي ما يصعد اليقين، وبخلاف إذا لم تكن مصلحة المخبر منسجمة مع المضمون. الآن في مسألة البنوك، سيد الخوي رحمة الله عليه ذكر تخريج، قال إنه نتخلص من الربا في مسألة البنوك وهكذا في القرض الشخصي بينك وبين شخص آخر، بأن أنت الآن ماذا تريد؟ افترض تريد 1,000,000 قرض، إيش قد ذاك فارض الفائدة عليك؟ 500. 1,500,000 هاي فائدة، 500 فائدة ربوية. شنو الطريقة؟ يقول سيد الخوي المقرض عنده حاجة تسوى لها 1,000,000، يبيع لك إياها 1,500,000، يبيع ما قيمته السوقية أقل بقيمته الأعلى، فخلّى بجيبه 500 وما خلّى بجيبه 500. إجي أنا هسه قال له بس بشرط، ذاك اللي اشتراها بـ1,500,000 قال له بشرط تقرضني 1,000,000 وأسدد لك 1,000,000. فوقع القرض وين شرط؟ في البيع. لاحظ كيف؟ القرض وقع شرط في البيع، فمن اللي جر نفع؟ البيع والقرض هنا البيع جر نفع. أنا أبيع لك ما قيمته السوقية، افترض أو أشتري من يمك ما قيمته السوقية 1,000,000، أنا راح أشتري من يمك 1,500,000 بس بشرط تقرضنا. لاحظ كيف؟ فوقع القرض شرط في البيع، وهيك ولا القرض وقع شرط في البيع. هنا الآن حصلة الزيادة 500 أخذها لأن اشترى ما قيمته السوقية أقل، وصحيح قرضتك 1,000,000 بس أنا الفائدة أخذتها مسبقا. السيد أخوي رحمة الله عليه يقول هذه طريقة صحيحة. حاولنا نجيب شنو الروايات اللي عليها، أكو عندنا مجموعة من الروايات صحح هاي الطريقة، بس الشيء اللافت أغلب الروايات أغلب الرواة فطحية، العفو واقفية، يعني تنتهي إلى مسعد بن صدقة، محمد بن إسحاق بن عمار، دول من رؤوس الواقفية. وإحنا عندنا البعد التاريخي للواقفية ماذا؟ أطاحوا بالإمام في سبيل الأموال، لأن علي بن أبي حمزة البطائن هو اللي أسس مذهب الوقف، كان وكيلا للإمام الكاظم عليه السلام. حينما استشهد الإمام المفروض بعد تنعزل وكالته، الإمام الرضا عليه السلام عزله، قال شلون تعزلني يعني تريدنا نسلم الأموال؟ ما أعطيهن. فطلع لهم فكرة الإمام راح يجي، اختفى الإمام 7 أشهر 6 أشهر وبعدين يجينا، فأنت مو إمام مفترض الطاعة الآن، خلي يثبت لنا موت الإمام الكاظم والدك يموت وحان أسلم لك المبلغ. وقام يستميل بهاي الأموال كثير من الناس، بعد حطام الدنيا ضيعه راح. فذول اللي على مود أموال عزلوا لك الإمامة بكبرها، مو من البعيد هم نسجوا هاي الروايات حتى يخرجون هذا التخريج. فأقول هسه، وطبعا عندي شواهد عليها قضية، انه عندنا روايات معارضة ترفض هاي الطريقة، هاي الطريقة مو صحيح، فتعزز ان ذول الواقفية حتى تنسجم الروايات مع مذاقهم العام، لأنه يحبون الفلوس وقضية الربا، طلعوا لك هاي المسألة. واضح إن شاء الله سهل. فعليه إذن المبتنيات الظروف الخاصة لكل مخبر يمكن أن يشكل قرينة على زيادة القيمة الاحتمالية، وممكن أن يشكل قرينة على العكس. هاي عامل رابع، والعامل الخامس وضوح المدرك لدى الشهود. ففرق بين أن يخبرنا شخص برؤية المطر وبين أن يخبرنا بعدالة زيد، لأن المطر من القضايا الحسية فنسبة الاشتباه فيها شو تكون؟ ضيقة كلش. فإذا ضممنا مخبر آخر يصير نسبة الاشتباه أقل، ومخبر ثالث أقل، فيمكن 5 خلاص انحل النزاع بعد. بينما الذي يخبر عن عدالة زيد، العدالة ليست أمرا محسوسا، آثارها محسوسة، فممكن نقول قد اشتبه، لأن العدالة ما تلزم باليد، قد اشتبه من خلال الآثار، شافه يصلي يعني هسه خلاص يجوز هذا مجرد حتى يخدع الناس. فالإخبار عن العدالة نحتاج إلى قراءة احتمالية أكثر. هذه ما تسمى بالعوامل الموضوعية. خلنا نقرأها. يقول: والضابط في التواتر الكثرة العددية. جيد، هذا محل اتفاق، لكن محصورة هذه الكثرة بعد على المنهج اللي اختار السيد شهيد. ما عندنا يقول عدد محصور، احنا عوامل هي اللي صعد وعوامل تنزل. اما المشهور اللي رجعوا الكبرى لقضية عقلية لابد يركزون على عدد معين.
نظار على الضوابط الستة كل امن سجمة مع رأي المصنف.
اي نعم، اي احسنتم. هو سيد شهيد اشار لها بهاي العبارة المتقدمة. يقول، اذا اقراكم العبارة، وعلى هذا الاساس اللي قبلها نلاحظ ان مفردات التواتر اذا كانت اخبارات يبعد في كل واحد منهما احتمال الاستناد الى مصلحة شخصية تدعو للاخبار بصورة معينة، اما لوثاقة المخبر، هاي اشارة لمن؟ للعوامل الذاتية او العفو، العوامل الموضوعية، او لظروف خارجية، اشارة للعوامل الذاتية. زين، ولا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة. لماذا؟ لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. ما يحتاج سيد شهيد يقول رتوش هاي الوضعية واضحة. الوثاقة تأثر والنباهة تأثر يعني. ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم. هاي راح يوضحها. إذ بقدر ما يشتد التباعد الجغرافي والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذه الأخبار الخاصة ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف واختلاف اللغة، اختلاف في الانتماءات. أبعد بحساب الاحتمال. شقد نحتاج؟ مفردات كثيرة؟ لا، مفردات قليلة يكفي لحصول اليقين ما دام هناك هاي التباعد. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها شكل احتمال عكسي أو احتمال طردي. تشكل احتمالا عكسيا، يعني ما يرفع بروحه هذا الخبر، يحتاج له إلى مفردة ثانية ثالثة ورابعة، احتمال حتى يحلفون. شفنا دجاجة بها أربعة قوائم، زين، وإذا ما صدقناهم يظلون يبكوا. عم إحنا شفناها صدق، يعني قضية غريبة ما نقدر إحنا بسرعة نصدقكم، فجيبوا لنا عدد معكم قد نصدق. أما إذا واحد يقول لا قضية مألوفة ما يحتاج إلى هذا العدد. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد. لاحظ، لكل شاهد في قضية قلنا هاي الرواية، أو في بعض ذول اللي فرض يذكرون روايات أن الأئمة عليهم السلام يجوزون أنه تروح البلاد الغرب تجيب نسوان بدون حرب، ها، بدون حرب، وتجيبهن تخليهن جوار عندك وتزوجهن كيفك. من تجي للراوي تلقى نخاز درجة أولى، مو بعد تلقى تاجر بهاي المسألة. قطعا هاي القضية هو ساق وطلعها من جيب، إذا يريدون حرب شنو وين راح للناس؟ زين، لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحسب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار، مثل قضية قلنا ذول الواطفية.
شيخنا عفوا، هذا يعني
يعني سقط الروايه عن الاصل او يقلل نسبه التصديق؟
لا يقلل نسبتها.
ما يسقطها يعني؟
لا 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 يقللها. يسقطها لو جدها معارض بحد ذاتها يصير احتمال، يعني نشك ان السيره العقلائيه راح تقبل هكذا خبر. ما دام ان هذه الروايه من حيث الروح تنسجم مع مسلك الجماعه. اذا وجدنا لها معارض لا بعد راحت. ومنها درجه وضوح المدرك المدعى للشهود، يعني اذا كان مدرك حسي او حدسي. ففرق بين الشهاده بقضيه حسيه مباشره كنزول المطر وقضيه ليست حسيه وانما لها مظاهر اثار حسيه كالعداله، وذلك لان نسبه الخطا في المجال الاول خطا محتمل بس النسبه ما ارتجت تطي تطي واحد، اما ذاك ايش قد احتمال انه خدعه ومظهر له مظهر العداله؟ ممكن تطي احتمال تقول له هذا احتمال ترى قشمرك هذا انت 5% صادق، العفو ذاك نطي 5% وهذا نطي واحد، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقصد القضية الحسية أقل منها في المجال الثاني يعني القضية الحدسية. وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا يعني تصعد لك اليقين، سلبا تقلل وتسوي لك درجة نمو ضعيفة على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييمي ماذا درجة ذلك الاحتمال.
هذا كله على كبر الكواتر يعني ناقش كبرى ومرات بعض الاحتمالات قد تكون صغرى
التواتر، يعني شنو
مثلا؟
لا لا لا
بس
كبرى
بس ناقش
كبرى. لا لا قاعد احنا خلاص بعد ثبتنا الكبرى ماله، احنا اساسا ما عندنا كبرى وصغرى سيد الشهيد.
التواتر
سيد الشهيد ما عندنا كبرى وصغرى، قال مبني على المنطق الاستقرائي احنا عندنا، قال مو على المنهج الاستنباطي صغرى وكبرى، احنا عندنا نجمع قرائن من خلالها راح نوصل للنتيجه. لا لا ما عندنا كبرى على رئيس الشهيد، يقول هاي كل مفرده اذا ضمينا لها قرينه احتماليه راح تصعد القرينه مالتها. هذا المجال. اما المشهور ما يلتفت لهاي المسائل، المشهور يريد عدد. هاي الطريقة اللي ذكرها السيد الشهيد السيد أخوي رحمة الله عليه في الأخبار الآحاد، أخبار الآحاد يعني خصوصا السيد أخوي ما يهتم كثيرا بهاي المسائل، يعني يرى أنه وثاقة المخبر عنده، نظرية الوثاقة في التعامل مع الأخبار. شو وقت ما ثبت لنا الراوي ثقة خلاص بعد نسجل الموقف ونعمل بمضمون روايته، يبقى بعد مضمونها غريب يفكك بين الفقرات. على مسلك الوثوق لا، مسلك الوثوق سيدنا أحد القرائن وثاقة الراوي.
نعم فيكون نفس المسجد
أحدها، أحدها وثاقة الراوي، وإلا البقية ما ترتبط بأي عامل من العوامل، وجودها في أصل من الأصول، أكو أصل عرض على الإمام والإمام أمضى ومدحه، ما ترتبط في قضية فعلى أي حال هناك عندنا نظرية الوثوق مولانا ما تروح إلى مضمون الخبر، مو تروح إلى نفس المفردة اللي صدرت، مضمونه مقبول، دلالته مقبول، استظهاره راح نقبله احنا.
كيف يكون مقبول إلا بملاحظة يعني الظروف المحيطة؟
لأن هم عندهم الصحيح الخبر الذي احتف بقرائن أوجبت الإطمئنان بصدوره. هاي القرائن ما تصعد الى مسألة الاطمئنان، غاية ما تطي درجة الظن، والظن معتبر هنا. اذا صعدت الى درجة الاطمئنان ودرجة العلم صار خبر متواتر، هم هاي القرائن يضيفوها حتى يصير عندنا ظن معتبر.
شو انا اعتقد جناب السيد احنا مصنف يتكلم على وسائل إثبات الوجدان.
أي بلي بس أي
بس. بس يعني قاعد يعني يتكلم على وسائل
إثبات التعبدي بلي أي. هم إنه قلنا إنه هاي اللي خلوها أهل نظرية الوثوق في التعامل مع الأخبار حتى غاية ما يحصل عندنا إن هذا الخبر أفاد الظن. أما إذا الخبر يفيد العلم ما عاد أي مشكلة خلاص مضمونة. يعني الآن مثلا الحدود تدرأ بالشبهات أو لا يطاع الله من حيث يحصى. وبذلك الروايات ضعيفة السند جزمان مراسيل والسيد الخوي يقول ولكن مضمونها يتفق مع مضمون الإسلام مع الخط العام اللي احنا ننتمي إليه فراح نقبله من هاي الناحية. صار اطمئنان بصدورها في بعض الحالات يصير اطمئنان. أما الجو العام عندهم لا هاي القراءة حتى يصير بها ظن معتبر. وأما العوامل الذاتية هاي نقرأها ما بها أي شيء. فمن العوامل الذاتية قلنا هاي العوامل اللي تختلف من شخص إلى آخر عوامل يصير عليها عامة الناس. فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. أكو بعض الناس فتشكاكين كلش يعني يو تحكي له ما أدري ليش قاعد يقول لك ها إيه ممكن ما أدري. أكو بعض الآخر لا نفسيته مريحة يمشيها وخلاص. فهذا ايش قد يطي ما أقدر يطي نسبة أقل الواحد بالمئة هيجي. فأكو بعض الناس لا يحتفظون حتى بالاحتمال الضئيل والله إيه هذا احتمال يبقى عندي وما أقدر. وأكو بعض الناس لا هذا الاحتمال الضئيل أصلاً يساعدونه لليقين. فطباع الناس التي تحتفظ بالاحتمالات الضئيلة وبعضها ما تحتفظ بهاي الاحتمالات الضئيلة. اللي تحتفظ بالاحتمالات الضئيلة ما توصل الحالة إلى الاطمئنان وإلى اليقين يبقى احتمال المخالفة قائمة عندهم. واللي يقول هذا احتمال لا يعتد به ما يمكن العقلاء يرتبون عليه أذى. فتختلف هاي في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات. لاحظ القضية هاي نسبية موجودة وبعض الناس هاي موجودة عندنا. كواك شخص طالب علم راد يأخذ استخارة لأخو بقضية الزواج فراح سماحة السيد الثاني يعني كان قبل هاي أنه ماكو حواجز ولا شيء تدخل طبيعي. فالسيد قايل له يا بها إن شاء الله زينة يعني إجاني. قال هو ما قال زينة وهز رأس السيد قلت أنت لو أخوك يظل عليك ما راح يتزوج يعني شنو تريد هاي. فيبقى عند هذا لا احتمال واحتمال زين شلون بالله هاي يقول احتمال يكون هيك السيد يمثل للزينة. ومنها المبتنيات القبلية أو القبلية يعني هاي واضحة. الآن أنت ذوقك الفقهي نفترض تؤمن بأنه إقامة دولة إسلامية في عصر الغيبة بعيد على روايات عند قناعات خاصة. وفقيه آخر لا يؤمن بإمكان إقامة هذه الدولة وإنما الأئمة عليهم السلام من باب التكتيك كل واحد اتجه إلى اتجاه آخر. ولكن أكو خيوط الشير إليها مثل دعم بعض الثورات اللي خرجت على الأنظمة الحاكمة سواء كان بالمال أو بالدعاء أو حتى عدم الاعتراض. المهم أكون نظرات مختلفة. هاي النظرات المختلفة صبوها على من؟ على إن المال الخمس اللي يكون للمعصوم هل هو من باب مال شخصي له ولعائلته أم هو ضريبة تفرضها الدولة الإسلامية يعني بها نواة دولة. وبالدولة شلون تمشي وخصوصا الموارد المالية ما أخذينها الحكام. فتشرع الخمس كضريبة مالية حتى تقوي أمور الدولة. اللي يقول ما يمكن إقامة دولة في زمان الغيبة فسر لك المال الذي يحصل عليه الإمام كحق شخصي له ولعائلته، واللي يؤمن بقيام دولة لا، فسر لك المال الذي يعطى للإمام من باب تهيئة أو دولة. إذن الشيء القبلي أثر على من؟ على مضمون الخبر. والفقهين معروفين، ومنها المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال، وإن لم تكن إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له. زين ممكن هاي أساسا هي وهمية، أو أكشون في بعض الناس أول ما شوفه ضوج من يمه، هي ليش ما تدري؟ وأكو بعض الناس أول ما شوفه تحبه، وهم ليش هم ما تدري؟ مع أن احتمال وهم بالكراهة، وهم إيه باللي تحبه، جزء ذاك يطلع خوش إنسان وهذا يطلع مزيع، مع احتمال وهم. لكن لأنكم مبتنيات قبلية عندي صعدت الاحتمال أو ضعفته، ومنها مشاعر الناس العاطفية. أكو بعض الناس من فتح نفسيته من شرحة كلش، كل الناس حاملها على الخير وإن شاء الله ماكو شيء، وكل الناس متدينة، وأكو بعض الآخر خلاص أقول شيخ المظفر هذا العصر لا يبشر بخير. فسوء الظن، سوء الظن وحسن الظن هاي مشاعر عاطفية، الصعد والضعف.
العامل الثاني اللي هو الذاتي،
الظاهر
المصنف ما يعتبره
وسيله
من
وسائل اثبات
الوجداني.
ايه يحتاج لا 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 يحتاج قرائن اكثر.
نعم
قرائن اكثر يحتاج. وزين منها مشاعر الناس العاطفيه التي قد تزيد، هاي اذا كان شنو عندك؟ حسن ظن، او تنقص اذا كان عندك سوء ظن من تقييمه للقرائن الاحتماليه، أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل. اللي عنده حسن ظن هذا الاحتمال الضئيل يشبث به يقول جيد، واللي عنده سوء ظن أبد نهائيا يقول تبعا للتفاعل معه مع هذا الاحتمال إيجابا هذا اللي عنده حسن ظن يمشي، سلبا لا هذا أبد إلا تحلف له ما أدري شنو حتى يجيب له 100 يمين يقول لك أنا ما أصدق. إذن هذه عوامل ذاتية تختلف عن العوامل الموضوعية في المنهج وفي كمية المفردات التي نحتاجها. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد.